الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين والأعزاء على أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقد يتوهم هنا شرط تافع، وهو تنجيز الشرط بناء على أن تعليقه يسري إلى العقد بعد ملاحظة رجوع الشرط إلى جزء من أحد العوضين. كان الكلام في الشروط المعتبرة في الشرط الذي يكون في ضمن العقد. لا يمكن هذا الشرط الضمني أن يكون صحيحا إلا إذا توفرت فيه أمور ثمانية مرت علينا. بقي شرط واحد قد يتوهم اعتباره في هذا الشرط الضمني، وهو تنجيز الشرط الضمني، أن لا يكون الشرط الضمني معلقا. يقول تارة يكون الشرط الضمني منجزا، مثل بعتك هذا الكتاب بشرط أن تخيط لي ثوبا. لا شك ولا ريب بأن هذا الشرط شرط منجز، شرط منجز. وإذا كان شرطا منجزا ففي هذه الحالة يجب الوفاء به، وهذا هو كان موضوع حديثنا الذي كان يدور إلى هنا. وتارة لا يكون الشرط معلقا، مثلا أقول لك أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تخيط لي ثوبا إن جاء زيدون. فهذا الشرط التاسع يريد أن يقول بأن هذا الشرط الذي هو في ضمن عقد بيع الكتاب لك، هذا لأنه معلق سوف يسري هذا التعليق إلى ماذا؟
إلى العقد.
ونحن قرأنا في كتاب البيع بأن العقد يجب أن يكون منجزا لا أن يكون معلقا. فإذا كان تعليق الشرط يسري إلى العقد ففي هذه الحالة يكون الشرط باطلا، وكذلك ماذا؟ العقد الذي سرى إليه التعليق يكون أيضا باطلا. كيف يسر التعليق؟ يقول لأننا ذكرنا في الشرط السادس أنه الشرط كالجزء من أحد العوضين، فإذا كان الشرط وهو خياطة الثوب مثلا في مثالنا هذا اللي نكرره، بعتك هذا الكتاب بدرهم على أن تخيط لي ثوبي إن جاء زيدون. ففي هذه الحالة لو قلنا بأن الشرط هو بمثابة أحد العوضين الثمن أو المثمن، سوف تكون المعاملة والمعاوضة بين هذا الكتاب المبيع وبين الدرهم المقرون بخياطة الثوب إن جاء زيدون. نعم؟ فإذا لم يأتي زيد أصلا بيع ما موجود. ليش؟ لأنه وقعت المعاوضة بين المبيع وهو الكتاب وبين لا مطلق الدرهم، الدرهم الماذا؟ المقرون بخياطة الثوب، وهذه الخياطة الثوب هم مطلقة ماذا؟ مقرونة ومشترطة لماذا؟
بمجيء
زيد. فإذا لم يأتي زيد الخياطة غير متحققة؟
ولا عقد البيع.
وإذا الخياطة غير متحققة البيع وهو الكتاب في مقابل الدرهم غير متحقق.
نعم.
إذا سرى ماذا؟ التعليق من الشرط
إلى العقد.
فإذا يكون موجبا أولا لبطلان الشرط لأنه معلق، وثانيا
بطلان
العقد لأنه معلق. هذا السبب الأول. السبب الثاني في مثالنا هذا، سوف يكون الثمن مرددا. ليش؟ لأنه قلت لك أبيعك هذا الكتاب بدرهم بشرط أن تخيط لي ثوبي إن جاء زيد. فإذا قلنا بأن العقد قد تحقق بين الكتاب وبين مقابله من الدرهم، هذا الدرهم يتصور فيه صورتان، لأنه قد يجيء زيد وقد لا يجيء. فإذا لم يأتي زيد تكون المعاملة ماذا؟ الثمن، هو ثمن هذا الكتاب، هو الدرهم المجرد عن ماذا؟ عن خياطة الثوب. نعم، الدرهم المجرد عن خياطة الثوب. وإن جاء زيد، هذا التقدير الثاني، فيكون الثمن ماذا؟ الدرهم المقرون بخياطة الثوب. ونحن نعلم بأن الثمن يجب أن يكون معينا، فإذا كان مرددا تكون المعاملة باطلة. فلذا من هنا قالوا يشترط في الشرط الضمني الذي يكون صحيحا ويجب الوفاء به أن يكون منجزا ولا يكون معلقا، وإلا التعليق يسري إلى ماذا؟
إلى العقد.
إلى العقد. الشيخ الأنصاري مبين من تعبيره بأنه لا يقبل هذا الشرط، يقول هذا الشرط وهم لا واقع له. أما أنه مثالكم أبيعك هذا بدرهم على أن تخيط لي لو جاء زيد، هذا هو المثال الذي يضربه في الكتاب. يقول لا شك ولا ريب هنا عندنا شيء معلق وشيء مطلق. أنتم قلتم بأن المعلق هو الشرط، وكذلك تبعا لتعليق الشرط يكون ماذا؟ العقد أيضا
معلقا.
نحن نقول لا، التعليق خاص فقط بالشرط وهي خياطة الثوب. إن جاء زيد يرجع إلى ماذا؟
الشرط.
إلى خياطة الثوب وهو الشرط.
نعم.
زين. وأما العقد فهو مطلق.
نعم.
إذن يجب علينا التفكيك. نعم، هناك إطلاق وهناك
تقييد.
التقييد راجع إلى ماذا؟
إلى الشرط.
إلى الشرط. وأما العقد
مطلق.
فهو مطلق. لماذا؟ لأنه هكذا قال، لم يعلق البيع، البيع تحقق، بعتك هذا الكتاب بدرهم انتهى البيع، بشاء على أن تخيط لي ثوبا إن جاء زيدون، هذا الشرط وهو خياطة الثوب يكون معلقا. نعم، لو كانت القضية هكذا، بعتك هذا الكتاب على أن تخيط لي ثوبا إن جاء زيد بدرهم، هنا يكون التعليق ماذا؟
راجع
إلى نفس العقد، لأنه البيع لم يتم.
نعم،
البيع لم يتم، ولكن مثالنا ليس كذلك. البيع تم، ثم هناك شرط، هذا الشرط لم يكن شرطا مطلقا بل شرطا
مقيدا.
نعم،
يعني البيع وقع
مقابل الثمن بدون لا
انتهت
المعاملة. زين، فإذا التعليق لم يرجع إلى ماذا؟ لم يرجع إلى نفس العقد، وإنما التعليق خاص
بالشرط.
بالشرط. أسأل قائل أن يقول ما هو الفرق بين أن نقول بعتك هذا الكتاب على أن تخيط لي ثوبا إن جاء زيد بدرهم، وبين أن تقول ماذا بعتك هذا الكتاب بدرهم على أن تخيط لي ثوبا إن جاء زيد؟ المعنى واحد، فكيف تقولون بأنه الثاني لم يسر التعليق إلى العقد ولكن الأول يسري إلى العقد ويكون باطلا؟ نقول نعم، يجب علينا أن نعرف بأن العقد قد تم
مرحلة أولى.
إذا تم العقد إذن ما عنده مشكلة به، ما العقد لم يكن
معلقا،
معلقا العقد مطلق.
نعم.
فقط المعلق هو ماذا؟ هو الشرط ولا ضير في ذلك. الضير
تعليق العقد،
تعليق العقد، وهذا نتخلص فيه بهذه الصيغة.
نعم.
ولكن لو كان الشرط ما بين المبيع وبين الثمن بحيث لم تتحقق أركان العقد، ففي هذه الحالة يكون أصل العقد معلقا وهذا الذي يضر. ولذا اعترف كثير من الفقهاء أنه لو قال الوكيل، لو قال الموكل للوكيل أنت وكيلي إذا جاء رأس الشهر في أن تبيع داري، قالوا بأن هذا ماذا؟ باطل وصحيح. أنت وكيلي إذا جاء رأس الشهر أن تبيع داري، قالوا بأنه باطل. ليش؟ لأنه عقد الوكالة صار معلقا برأس الشهر، فلذا قالوا بأنه هذا الوكالة باطلة لأنها معلقة. بخلاف لو قال أنت وكيلي في أن تبيع لو جاء رأس الشهر، قالوا بأنه هذا صحيح. ليش؟ لأنه الوكالة تمت، لم تكن معلقة، أنت وكيلي من الآن، ولكن البيع متى؟
بداية الشهر،
بداية الشهر. فلذا إذن الصيغة
تختلف
بحيث التعليق يسري إليها على صيغة من الصيغ ولا يسري إليها على صيغة أخرى. يبقى إذن إلى هنا أثبتنا بأن المعلق هو خصوص الشرط وليس العقد. فلقائل أن يقول زيد يمكن أن نقول بأن الشرط تعليقه أيضا يضر ويكون مفسدا للشرط. نعم قد تقول هكذا، والدليل على ذلك يمكن أن واحد يعتبر هذه النقطة موافقة له لدعواه بأن العلامة قال بأنه البائع باع داره على مشتري واشترط عليه إذا أردت أن تبيع الدار فأنا أحق بها، إذا أردت أن تبيع الدار فأنا أحق بها. إذا من شرط، نعم، على ماذا معلق؟ إذا أردت أن تبيع الدار، إذا أردت أن تبيع الدار أنا أشتري. الشيخ العلامة قال بأنه هذه المعاملة تكون فيها إشكال. حتى الإشكال يمكن أن يكون لأحد وجهين، إما أن يكون لأن الشرط معلق أبيعك هذه الدار على مثلا أبيعك هذه الدار بكذا دينار، بمئة دينار، على أن تبيعها علي إذا أردت بيعها، على أن أكون أحق بها لو أردت بيعها. يحتمل أنه لأن الشرط معلق، نعم، فلذا تكون المعاملة ماذا؟ باطلة. هذا يمكن أن يستفيد منه ماذا؟ المدعي الذي يقول بضرر كون التعليق حتى في الشرط وإن لم يكن في العقد. مثلا نقول بأنه لو كان الشرط فاسدا وعلى ذلك المبنى يكون مفسدا لماذا؟
للعرض.
فلذا العلامة قال بذلك لفساد الشرط لأنه معلق ولم يكن منجزا. وإذا فسد الشرط يكون مفسدا للعرض. هذا احتمال. ولكن احتمال آخر هناك بأن العلامة لم يقل بإشكالية هذه المعاملة من ناحية تعليق الشرط، بل من ناحية أخرى وهي لزوم الدور. هذا احتمال. كيف لزوم الدور؟ أبيعك هذه الدار بمئة دينار على أن أكون أحق بها إن أردت أن تبيعها. إذا أراد أن يبيعها لا يستطيع أن يبيعها إلا إذا كان مالكا. لا بيع إلا في ملك. ملكيته معلقة على ماذا؟ على بيعه. لا. ليش؟ لأنه ما ملكه مطلقا. اشترط عليه بأنه إذا أردت أن تبيع. إذا بيع المشتري على البائع متوقف على ملكيته للدار. وملكيته للدار متوقفة على ماذا؟ عن أن يبيعها إلى البائع مرة أخرى. هذا مطلق احتمال أن يكون للدور. فالشيخ الأنصاري يقول لا نستطيع أن نفهم من استشكال العلامة بأن إشكاله مركز على النقطة الأولى وهي
إذا فسد الشرط،
أنه قال بأنه فيه إشكال لماذا؟ لتعليق الشرط. بل لا، قد يكون لوجه آخر. والدليل على ذلك أن الفقهاء قالوا في بيع الخيار، قالوا بأن المعاملة صحيحة. مثلا أبيعك هذه الدار لأنه أنا محتاج إلى مبلغ، ولكن أشترط عليك إلى مدة سنة، إذا جئت إليك بالثمن فهي لي. الخيار وهو الشرط، نعم معلق أم لا؟ إن جئت لك بالثمن فهي لي. الشرط معلق. نعم. ومع ذلك قالوا بأن هذا الخيار صحيح وهذه المعاملة صحيحة. هذا دليل على أن تعليق الشرط لوحده لا يضر، لا يكون موجبا لفساد الشرط، حتى الشرط لا يفسد. إذن إلى هنا توصلنا بأن هذا الشرط التاسع هو وهم لا حقيقة له، وإنما الشروط هي الثمانية التي ذكرناها. قال وقد يتوهم هنا شرط تاسع وهو تنجيز الشرط أن لا يكون معلقا، بناء على أن تعليق الشرط يسري إلى العقد بعد ملاحظة رجوع الشرط. طبعا هذا كل لحظة ملاحظة رجوع الشرط إلى جزء من أحد العوضين. فإذا كان جزءا من أحد العوضين، افرض أنه كان جزءا من الثمن، زين الشرط المعلق يعني يكون محققا على تقدير ولم يكن محققا على تقدير. فإذا كان محققا على تقدير سوف الثمن يختلف. لأن الجزء إذا اختلف الكل أيضا يختلف. وعلى تقدير عدم تحقق الشرط أيضا يختلف بالنقصان. إذن إذا تحقق الثمن يكثر، وإذا لم يتحقق الثمن يقل. فإذا كان الثمن قابلا للتردد بين الأقل والأكثر يكون ماذا؟ يكون العقد باطلا. بعد ملاحظة رجوع الشرط إلى جزء من أحد العوضين، فإن مرجع قوله بعتك هذا مثلا الكتاب بدرهم على أن تخيط لي ثوبي مثلا إن جاء زيد. زين هنا الشرط معلق على مجيء زيد. قال فإن مرجع قوله هذا على وقوع المعاوضة بين المبيع وبين الدرهم، مو الدرهم المطلق المعين، ما هو الدرهم المقرون بخياطة الثوب. بخياطة الثوب هم مو منجزة،
معلقة
على تقدير مجيء زيد. زيد على تقدير مجيء زيد يكون الثمن. إذا لم يكن مجيء زيد موجودا، لأنه كل شرط يحتمل فيه احتمالات، قد يتحقق الشرط وقد لا يتحقق، فإذا الثمن قابل للزيادة والنقصان. زيد وقوع المعاوضة بين المبيع وبين الدرهم المقرون بخياطة الثوب على تقدير مجيء زيد، بل بعد أكثر، يعني أكثر هناك أثر آخر، بل يؤدي إلى البيع بثمنين على تقديرين، فباعه بالدرهم المجرد على تقدير عدم مجيء زيد، واضح؟ وبالدرهم المقرون مع خياطة الثوب على تقدير مجيء. ونحن نعلم بأنه من شروط صحة المعاملة أن يكون الثمن معينا معلوما لا تردد فيه ولا لوس. الشيخ الأنصاري لا يقبل هذا الشرط، يقول ويندفع بأن الشرط هو الخياطة على تقدير المجيء لا الخياطة المطلقة، ليرجع التعليق إلى أصل المعاوضة الخاصة. احنا هنا في هذا المثال الذي ذكرتموه هناك تعليق وهناك إطلاق. التعليق هو خاص بماذا؟
بالشرط.
الشرط لم يكن مطلقا، فإذا كان الشرط معلقا البيع في مقابله مطلق. ليش؟ لأنه البيع يحتاج إلى ماذا؟ إلى مبيع وثمن وإنشاء، وهذا قد تحقق. إذن بأن الشرط هو الخياطة على تقدير المجيء، هذا هو المعلق، لا الخياطة المطلقة، ليرجع التعليق إلى أصل المعاوضة الخاصة، وهي شنو؟ بيع هذا الكتاب في مقابل الثمن المقرون. كيف يعني؟ وكأنه هكذا مثل، قال مثالنا بعتك هذا بدرهم على أن تخيط لي ثوبا إن جاء زيد. لو كانت القضية هكذا، بعتك هذا على أن تخيط لي ثوبا إن جاء زيد بدرهم، نعم هنا يكون التعليق على من؟ نفس المعاوضة. إذن وكأنه فرق، لذا يقول ومجرد رجوعهما في المعنى إلى أمر واحد. هذا جواب عن إشكال مقدر. المستشكل ماذا يقول؟ يقول ما هو الفرق؟ جعلت الشرط المعلق بين المبيع وبين الثمن أو جعلته بعد الثمن؟ يقول بأنه المعنى نعم صحيح واحد، ولكن من حيث الحكم، لأنه الفهم العرفي يختلف من صيغة لصيغة أخرى. ومجرد بذا يجيب على هذا المستشكل، ومجرد رجوعهما في المعنى إلى أمر واحد لا يجيب البطلان. ولذا اعترف أو اعترف من قبل الفقهاء أن مرجع قوله أنت وكيلي إذا جاء رأس الشهر في أن تبيع، نعم هنا شنو؟ الوكالة صارت معلقة، الوكالة صارت معلقة، وأنت وكيلي في أن تبيع إذا جاء رأس الشهر إلى واحد من حيث المعنى، نعم مع الاتفاق على صحة الثاني، لأنه الوكالة منجزة ولم تكن معلقة، وبطلان الأول لأن التعليق رجع إلى أصل الوكالة. زين، إذا شنو أثبتنا إلى هنا؟ أثبتنا بأنه المعلق هو خصوص الشرط. أسبق أن يقول بأنه الشرط إذا كان معلقا أيضا يوجب فساد المعاملة، لأنه الشرط إذا كان معلقا يكون فاسدا، وإذا فسد الشرط يكون مفسدا للعاقل حسب المبنى. يقول نعم ذكر في التذكرة أنه لو شرط البائع كونه أحق بالمبيع لو باعه المشتري، لو باعه المشتري، هذا هو الشرط، البائع كونه أحق بالمبيع. نعم؟
نعم.
لو باعه المشتري، انزين، إثناء هذا التعليق، ففيه إشكال. الشخص الذي يريد أن يخالفنا يقول بأن العلامة استشكل في هذا المثال، لماذا؟ لأن الشرط كان معلقا ولم يكن منجزا. فإذا تعليق خصوص الشرط أيضا مضر وموجب لفساد المعاملة. الشيخ العصاري يقول لكن لم يعلم أن وجه هذا الاستشكال الذي استشكله ماذا؟ العلامة، تعلق الشرط. نعم، لكن لم يعلم أن وجهه تعلق الشرط.
نعم صحيح.
ليش؟ لأن هناك وجه واحتمال آخر
هو الدور.
وهو الدور، شوف هنا بعد ما يذكره، احنا ذكرنا الدور وقربناه.
نعم.
ثم بل ظاهر عبارة التذكرة وكأنه يريد ماذا؟ يريد أن يستفيد كشاهد على أن تعليق الشرط لوحده لا يضر. يقول بل ظاهر عبارة التذكرة وكثيرا منهم نفس العلامة وغير العلامة في بيع الخيار بشرط رد الثمن، أبيعك هذه الدار بألف درهم بشرط أنني لو رددت إليك الثمن لمدة سنة أن تكون لي.
نعم.
نعم، هذا يسمون البيع بالشرط برد الثمن.
نعم.
قالوا بأن المعاملة صحيحة والحال أن الشرط
معلق.
نعم. في بيع الخيار بشرط رد الثمن، كون الشرط وهو الخيار معلقا على رد الثمن.
نعم.
وقد ذكرنا ذلك سابقا في بيع الخيار.
نعم.
إذن حتى لو كان الشرط معلقا لا يضر.
نعم.
إنما المضر هو ماذا؟ تعليق النفس العام. إذن هذا الشرط لا نعتبره، وهو شنو؟ أن يكون الشرط منجزا.
نعم.
انتهينا من الشروط المعتبرة. قلنا بأنه ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الشرط الضمني حتى يكون صحيحا.
نعم.
الآن نأتي إلى المرحلة الثانية. نزيل، إذا عرفنا بأنه الشرط شرط صحيح، ما هي الأحكام التي تترتب على الشرط الصحيح؟
نعم.
الشرط الفاسد لا يجب الوفاء به انتهاء، ولكن الشرط الذي يتوفر فيه هذه الأمور الثمانية التي ذكرناها.
نعم.
صار شرطا صحيحا. زين، ماذا يجب علينا أن نفعل؟ ما هو حكمه؟ يقول حكم الشرط الصحيح، يقول الشرط كما تعلمون باعتبار من الاعتبارات يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الشرط متعلقا بصفة من صفات أحد العوضين. بس هو يقول المبيع، بعدين وقت التطبيق يقول لماذا قال المبيع. مثلا أبيعك، المبيع هم المبيع الشخصي، لأنه لو كان مبيع كلي ما ينطبق على هذا. إذا هذا ما بالوصف يجيب فرق آخر. فإذا تارة يكون الشرط بالنسبة إلى صفة من صفات المبيع.
نعم،
المبيع الشخصي، أبيعك هذا العبد بشرط أن يكون كاتبا، أبيعك هذه الجارية بشرط أن تكون حاملة.
نعم.
هذا القسم. القسم الثاني أن يكون الشرط متعلقا بفعل. نعم، بفعل بالنسبة إلى المتعاقدين أو غيرهما. استثناهم أكفد نكتة وقت التطبيق نذكرها. مثلا أبيعك هذه الدار بشرط أن تخيط لي ثوبة. خياطة الثوب فعل.
نعم.
القسم الثالث هو يسمونه شرط النتيجة أو شرط الغاية كما يعبر عنه. يعني مثلا أبيعك هذه الدار بشرط أن يكون بستانك لي. بشرط أن يكون بستانك منك لي.
شرط النتيجة.
أو يكون أو مثلا منها واضح. زين. هذا يسمونه شرط الغاية، شرط النتيجة في مقابل شرط الفعل. هناك المشروط يكون فعلا، هنا المشروط يكون ماذا؟
نتيجته.
يقول أما بالنسبة إلى الشرط الأول وهو إذا كان الشرط متعلقا بوصف من الأوصاف المبيع الشخصي، ففي هذه الحالة لو باعه العبد وكان كاتبا واقعا فبها ونعمت تم المطلوب. وأما إذا لم يكن كاتبا لا يستوجب للمشتري الذي اشترى هذا العبد بشرط أن يكون كاتبا إلا الخيار. أما الشرط فلا حكم له، يعني فقط عدم وجود الشرط يوجب خيار تخلف الشرط أو تخلف الوصف بالنسبة إلى المشتري. يريد أن يقبل بهذا العبد وإن لم يكن متوفرا فيه تلك الصفة التي اشترطها، ويريد أن ماذا؟ أن يرده على البائع ويأخذ. أكثر من هذا ما يرد الشرط بالنسبة إلى الصفة. أشد قائل أن يقول ألم يشمله المؤمنون عند شروطهم؟ نقول بأنه المؤمنون عند شروطهم مخصص بالنسبة إلى هذا المورد، وإنما المؤمنون عند شروطهم وهو وجود الوفاء فيما إذا كان الأمر مقدورا. جلس هذا البائع وين يقدر يسوي لك يا كاتب؟ ما يمكن. ما أدري إذا كان بشرط أن تكون حاملة، أين يستطيع في هذه الحالة أن يجعلها حاملة؟
صحيح.
لا يستطيع. إذن المؤمنون عند شروطهم نعم مخصص بالنسبة إلى شروط الصفات.
نعم.
لا يشملها، وإنما هذا بالنسبة إلى شروط الأفعال وما شابه ذلك.
نعم.
إذن في هذه الحالة لو كان الشرط صفة من الصفات فلو تخلف لا حكم له إلا ثبوت الخيار.
نعم.
بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المشتري. الشرط الثاني وهو شرط الفعل.
نعم.
هذا يحتاج إلى بحث طويل أخره حتى ندخل في تفاصيله بعد هذه الصفحة
والصفحة.
لذا لا يذكر حكمه هنا. يأتي إلى الشرط من القسم الثالث وهو شرط الغاية أو النتيجة. يقول بأنه شرط الغاية تارة عندما يقول بعتك داري بشرط أن يكون بستانك ملكا لي، يعني يقصد أن تملكني إياه، يعني أن تجري صيغة التمليك إما بالبيع أو الهبة أو ما شابه ذلك. ليش؟ لأن الملكية لها أسباب شرعية خاصة لا تتحقق إلا بهذا الأمر. إذا كان هذا المراد فحكمه يكون حكم ماذا؟ شرط الفعل. لأنه وكأنه قال له أبيعك هذه الدار بألف بشرط أن تملكني بستانك. والتمليك هو فعل يصدر من المملك. إذن إذا كان هذا المقصود
حال
فيكون داخلا في شرط الفعل. وأما إذا كان لا، حصول الملكية مثلا من دون فعل بل نفس تخلف الشرط بل نفس المشروط يتحقق بعد العقد مباشرة. مثلا أبيعك داري بشرط أن يكون ماذا؟ بستانك ملكا لي. بمجرد أن بعتك الدار تلقائيا يكون ماذا؟ بستان لي من دون أي سبب. يقول هذا إذا كان هذا المقصود يتصور فيه صورتان. الصورة الأولى بالنسبة إلى الأمور أو يتصور فيها ثلاثة صور في الواقع، لأنه تارة الشيء المشروط نعلم بأنه لا يتحقق إلا بأسباب شرعية خاصة بينها الشارع مثل الملكية والزوجية والطلاق وما شابه ذلك. لا يستطيع أن يقول بعتك هذه الدار بشرط أن تكون زوجتك طالق.
نعم صحيح.
الطلاق يحتاج إلى ماذا؟
صيغة خاصة.
صيغة خاصة للزواج كذلك، الملكية كذلك. زين؟ ففي هذه الحالة إذا كان الشرط من هذا القبيل، يعني المشروط من هذا القبيل، لا شك ولا ريب، وكان قصده حصول النتيجة من دون سببها الشرعي، لا شك ولا ريب يكون الشرط باطلا. لماذا باطل؟ لأنه مخالف للكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة قال لأنه الزواج يحتاج إلى صيغة خاصة، طلاق، الملكية. وإما أن يقوم دليل شرعي على أن هذا المشروط لا يحتاج إلى فعل خاص، إلى سبب خاص من الشارع، بل يتحقق.
نعم.
مثل شنو؟ مثل الوكالة. أبيعك هذه الدار بشرط أن أكون وكيلا من قبلك على بستانك. نعم. يقولون بأنه الوكالة لأنها جائزة فسهل أمرها.
نعم.
أو الوصاية، أوصي لك بشيء. أبيعك هذه الدار بشرط أن توصي لي مثلا كذا.
نعم.
البستان.
صح.
هذا هم ما في إشكال. ليش؟ لأنه ممكن تحقق المشروط بمجرد تحقق هذا البيع المشروط عليه. هذا أمره أيضا واضح.
نعم.
وإنما المشكل فيما إذا لم يقم دليل لا على وجود سبب خاص ولا عدم وجوده.
نعم.
فحصل لنا ماذا؟ شك.
نعم.
فمقتضى الأصل هو ماذا؟ هذا ما نبحثه إن شاء الله.
نعم.
مسألة في حكم الشرط الصحيح. إلى الآن كنا نتكلم في الأمور المعتبرة في الشرط الصحيح. هل تتحقق موضوع الشرط الصحيح؟
نعم.
ما هو الحكم الذي يترتب عليه؟ مسألة في حكم الشرط الصحيح، وتفصيله أن الشرط إما أن يتعلق بصفة من صفات المبيع الشخصي. المبيع عندما قال مو أنه إذا كان الثمن، الثمن ممكن أن يكون ماذا؟ مشروطا بصفة.
نعم.
وإنما ذكر المبيع لأنه غالبا الثمن هو شنو؟ النقد الرائج. فأنا أشترط عليك مثلا أن تعطيني من هذا الدينار أو من هذا الدرهم، هذا غير عقلائي. الأغلب هو ماذا؟ أن يكون الشرط متعلقا بصفة من صفات المبيع التي تتغير. والشخصي لماذا قال الشخصي؟ حتى يخرج الكلي.
كلي.
لأنه الكلي لو تخلف الواصف يستطيع أن يمتنع عن أخذه، ويقول له يجب عليك أن تأتيني بفرد متوفر على هذه الصفة. ليش؟ لأنه الكلي لم ينحصر بفرد بخلاف الشخصي. زين. إما أن يتعلق بصفة من صفات المبيع الشخصي ككون العبد كاتبا والجارية حاملا ونحوها.
نعم.
وإما أن يتعلق بفعل من أفعال أحد المتعاقدين أو غيرهما. شوف هنا أو غيرهما، إذا تذكر عندما كان يتكلم عن اشتراط كون الشرط مقدورا قال بأنه يكون فعلا لماذا؟ للمتعاقدين، أن لا يكون فعلا لشخص ثالث، لأنه فعل الشخص الثالث تابع لإرادته، فيكون خارجا عن قدرة ماذا؟ المتبايعين. تتذكر هذا المرحلة، ولكن هنا يقول ماذا؟ أو غيرهما، وهذا يتنافى عما ذكره هناك في الشروط. يمكن توجيهه بأنه إذا كان الغير شخص المشروط عليه له ولاية عليه بحيث يكون قادرا، مثلا أبيعك هذه الدار بشرطي أن يحرس عبدك أرضي الزراعية، أنت عبدك عندك ولاية عليه، أو ولدك أن يفعل كذا. فإذا الغير، إذا أردنا أن نجمع بين الأمرين، أن يكون الغير شخص المشروط عليه له ولاية عليه بحيث يكون أمره بيده، فيكون قادرا، كما أنه قادرا على نفسه يكون قادرا على ذلك الشرط.
نعم.
وإما أن يتعلق بفعل من أفعال أحد المتعاقدين أو غيرهما كاشتراط اعتاق العبد، أبيعك هذا بشرط أن تعتق عبدك، وخياطة الثوب. واضح؟
نعم.
ثالثا، وإما أن يتعلق بما هو من قبيل الغاية للفعل، يعني يسمونه شرط النتيجة، كاشتراط تملك عين خاصة مثل شنو؟ البستان في مثالنا، وانعتاق مملوك خاص ونحوهما. أبيعك هذه الدار بشرط أن يكون عبدك الزيد منعتقا. هذه ثلاثة صور. ولا إشكال في أن في أنه لا حكم للقسم الأول إذا لم يتحقق يعني الشرط، إلا الخيار مع تبين فقد الوصف المشروط، إذ لا يعقل تحصيله هنا. زين، إذا هو باع بشرط أنه ماذا كاتب، أتتبين أنه لم يكن كاتبا؟ ما نقدر نجبر البائع تعال سوي كاتب. فإذا هنا ماذا؟ الخيار يكون حتى ندفع عنه الضرر. زين، إذ لا يعقل تحصيله، تحصيل هذا الوصف المشروط هنا، فلا معنى لوجوب الوفاء فيه وعموم المؤمنون. نعم، فلا معنى لوجوب الوفاء به.
نعم.
ليش؟ وعموم المؤمنون، يعني المؤمنون عند شروطهم مختص بغير هذا القسم. إذا كان مثلا يرتبط بفعل، نعم، يجب عليه أن يفي ويترتب عليه وجوب الوفاء.
نعم.
ولكن هنا صفة، والصفة لا يمكن تحقيقها. الثاني الآن لم يتكلم عنه لأنه المباحث القادمة كلها تدور
حول الثاني.
نعم. وأما الثالث فإن أريد باشتراط الغاية أعني الملكية والزوجية ونحوهما، اشتراط تحصيلهما بأسبابهما الشرعية، يعني هذا هو قصده. فيرجع إلى الثاني وهو اشتراط الفعل. وإن أريد حصول الغاية بنفس الاشتراط لا أنه بأسبابها الشرعية. يقول هنا ثلاثة صور. فإن دل الصورة الأولى، فإن دل الدليل الشرعي على عدم تحقق تلك الغاية إلا بسببها الشرعي الخاص كالزوجية والطلاق والعبودية والانعتاق، وكون المرهون مبيعا عند انقضاء الأجل في مال الراهن ونحو ذلك، كان الشرط فاسدا لمخالفته للكتاب والسنة، لأنه يحتاج إلى أسباب خاصة جعلها قررها الشارع، فكيف تحصل من دون تلك الأسباب؟ كما أنه الصورة الثانية، كما أنه لو دل الدليل على كفاية الشرط فيه،
نعم،
كالوكالة والوصاية وكون المال وكون مال العبد وحمل الجارية وثمر الشجرة من هذه الأمور التابعة.
نعم.
التابعة محوة بالنسبة إلى من يشتري الشجرة. لا، من يشتري الشجرة كما يملك أصل الشجرة يملك أصل يملك الثمرة أيضا.
نعم.
لأن الثمرة تابع
للشجرة. نعم.
وكذلك الحمل بالنسبة إلى الجارية، ومال العبد بالنسبة إلى العبد لو قلنا بأنه يملك. وكون مال العبد وحمل الجارية وثمرة الشجرة ملكا للمشتري فلا إشكال، أبيعك هذه الدار بشرط أن يكون مال العبد لي، أو أبيعك هذا العبد بشرط أن يكون ماله لي.
نعم،
ماكو إشكال. وأما لو لم يدل دليل على أحد الوجهين، زين، هنا مقتضى القاعدة ماذا؟ المشهور يقول شيء والشيخ الأنصاري يخالفه.